هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال جيد في بداية هذه الحلقة من الأخ إبراهيم، يقول: كيف أطهر قلبي وأثبت إيماني في قلبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. اختصر الأخ السائل وفقه الله كل الدين في هذا السؤال.
نعم،
لأن الدين أهم أهدافه هي بعث روح العبودية لدى الإنسان، بل أكاد أقول ينحصر الهدف من الخلق بهذا، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت بقية المخلوقات خلقت لأجل الجن والإنس، بل لأجل الإنس على وجه الخصوص، فلا شك أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو من أجل العبودية. ومن الواضح أن هدف العبودية سلامة القلب. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأخ في الحقيقة اختصر في هذا السؤال كل المسافات، لكن نحن لا نستطيع أن نختصر في الجواب كل المسافات، فإن المسافات كثيرة والطرق إلى الله عز وجل على عدد أنفاس الخلائق. لكن الشيء المهم والأساسي الذي أستطيع أن أعطيه للأخ كمفتاح للقضية، أساس مصائبنا، أساس مشكلاتنا كامنة في حب الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكرر هذا الكلام بصيغة وأخرى على ألسنة المعصومين جميعا عليهم السلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. أليست النفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسان هي أعدى عدو للإنسان، لأنها هي التي تردي الإنسان في المرديات، لكن المدخل الذي من خلاله تستطيع هذه النفس الأمارة بالسوء أن تدخل هو حب الدنيا. فالإنسان في الحقيقة إذا اقتلع حب الدنيا، وليس أمرا سهلا ولا أمرا بسيطا، إذا اقتلع حب الدنيا من قلبه وأراد أن يحيا مع هذه الدنيا على أساس أنها مزرعة الآخرة، على أساس ما أوصل المؤمنون من قوم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: قارون الطاغي بغنائه، عندما قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أن نعيش مع الدنيا على أن لنا نصيبا منها، من طعامها، من شرابها، من ملبسها، من مسكنها، لا أكثر، لا أن نلهث وراءها فتحولنا، والعياذ بالله من هذا التعبير، إلى كلاب تنبح لأجلها. إن التعاطي الصحيح مع الدنيا ووضعها في موضعها، بمعنى أننا نعيش في الدنيا للآخرة ولا نعيش في الدنيا للدنيا، هو الذي يختصر المسافة بأكملها. إذا قطعنا هذه الرابطة السيئة مع الدنيا، وهي أننا نعيش فيها لأجلها، لا شك أن كل مشاكلنا ستحل، سيصبح الإنسان من أقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحسد، البغض، العلائق كلها تكون لأجل الدنيا. فليبحث كل واحد منا عن أي مشكلة يعيشها تجاه زوجته، تجاه أولاده، تجاه أبويه، تجاه أصدقائه، تجاه إخوانه، تجاه أبناء مجتمعه، يجد أن منبت هذا الخلاف هو في الدنيا. حتى التحاسد في العلم ليس فقط في المال، إنما يكون لأجل الشهرة. الشهرة لماذا؟ لمكسب دنيوي. من هنا ولنعم ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصاب المقتل من المشكلة عندما قال: حب الدنيا
رأس كل خطيئة، فمن قطع حب الدنيا فقد قطع الرأس من الخطيئة، والخطيئة لا تحيا بدون رأس. أحسنت. لا موجودة يحيا بدون رأس.
نعم، أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة الشيخ. الآن مع سؤال حول الرجعة من الأخت أم مهدي، تقول: بالنسبة للرجعة، هل هناك أدلة شرعية نص عليها الشرع الحنيف نصا ظاهرا محكما له معنى واحد لا يحتمل التأويل؟
الحقيقة أن الأخت سألت عن موضوع أنا بحسب ما ببالي قريبا قبل حلقات قليلة تعرضنا للحديث عن الرجعة بنحو وآخر، لكن نجيب على الأخت باختصار. الأدلة الجزمية القطعية التي لا يشوبها أدنى شك أو التباس هي الأدلة الروائية المتواترة. لدينا فوق 300 رواية في الرجعة، جمع كثيرا منها المحدث المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 54 على ما ببالي أو 53 من أجزاء بحار الأنوار، في آخر مجلد الذي يتحدث عن إمامة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. جمع أيضا الكثير منها، وهو بحث راق علميا، المحدث الشهير الحر العامل صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتاب خاص سماه الإيقاظ من الهجعة في تحقيق أمر الرجعة. الحقيقة الروايات متواترة ومفسرة لجملة من الآيات بالرجعة أيضا. ذهبت إلى الروايات لأنها أكثر وضوحا وإحكاما وظهورا وتنصيصا وتصريحا بالرجعة. كل روايات الرجعة متفقة على شيء واحد، وهي أن المقصود من الرجعة رجعة قوم إلى الدنيا بعد موتهم. أكثر هذه الروايات تعبر بهذا التعبير: من محض الإيمان محضا، ومن محض الشرك
محضا
أو الكفر محضا.
نعم.
أشخاص الراجعين نصصت بعض الآيات أن أهل البيت يرجعون، أن قتلتهم يرجعون، بعض الروايات أن الأنبياء يرجعون. تفاصيل الراجعين من هم بالضبط؟ أشخاصهم من هي؟ المؤمن الاعتيادي هل يرجع أو لا يرجع؟ هذه التفاصيل ربما كان فيها شيء من الخفاء، لكن الشيء المسلم الذي لا بد أن يكون عقيدة لدينا هو ما اتفقت عليه جميع هذه الروايات، وهي أن المقصود من الرجعة رجوع قوم بعد موتهم من قبورهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هذا مقدار نصصت عليه روايات الرجعة واتفقت فيه، فهو مضمون متواتر. ذهب العلماء بدءا من الغيبة الصغرى، بل من قبل الغيبة الصغرى. الآن إذا تنظر في مناظرات كبار أصحاب الإمام الصادق كهشام بن الحكم ومؤمن الطاق وفلان وفلان من أعاظم أصحاب الأئمة، تجد أن لديهم مناظرات مع أتباع المذاهب الأخرى في أمر الرجعة، مما يعني أن الرجعة كبقية الأمور كانت من أعلام، كأمور أخرى كانت من أعلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكانت بعض المدارس تشنع على مدرسة أهل البيت لأنها تقول بهذه الأمور. إلى زمن الغيبة الصغرى تجد علماء صرحوا، إلى بدايات الغيبة الكبرى الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الطوسي، إلى زمن المجلس رضوان الله تعالى عليه، والكثير من علمائنا صرحوا بأن الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية، يعني من ضروريات مذهب التشيع الإمامي الاثني عشري. فنحن نقول المؤمنون عليهم أن يعتقدوا بأصل فكرة الرجعة، وهي أن هناك أناسا سيرجعون إلى الدنيا بعد أن يكونوا قد ماتوا وأودعوا في قبورهم مدة ربما كانت طويلة 100 سنين قبل يوم القيامة. هذا المقدار هو المقدار الذي ثبت بالروايات المتواترة. نعم، لابد أن أضيف نقطة هنا، أن الإخوة والأخوات الذين ليس لديهم علم بالرجعة وشأن الرجعة عليهم ويقولون نحن كيف نعتقد ولم نقم دليلا عليها، أقول هذا غير معذورين فيه من جهة، من جهة أن معالم الدين يمكن البحث عنها، المصادر موجودة والحمد لله، كتب الاعتقادات موجودة والحمد لله، ولكن أقول إن الاعتقاد بالرجعة ليس من أصول مذهب الإمامية. أصول الدين في مذهب الإمامية 3: التوحيد والنبوة والمعاد. وأصول المذهب 2 تضاف إلى الأصول 3: العدل والإمامة. ما عدا هذه الأصول فليس من أصول المذهب، ولكن لا شك أن من لا يعرفها ولا يعتقد بها لا يكون كامل الاعتقاد، فإنه بعد الأصول يوجد كمال في الاعتقاد، سواء في تفاصيل الأصول أو في اعتقاد أمور دللت الروايات والآيات الشريفة على الاعتقاد بها. فمن لم تثبت عنده الرجعة فلم يعتقد بها، حذاري حذاري أن ينفيها. أقول المؤمنون الذين ليس لديهم متسع من الوقت وثبتت الأصول الخمسة عندهم بشكل قطعي، فليقولوا نحن نعتقد بما اعتقد به رسول الله وأهل البيت الطاهرون عليهم السلام، كما عرض عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، السيد عبد العظيم المدفون في منطقة الري بالقرب من طهران.
نعم.
والذي يزار
وزيارته تعادل زيارة الحسين،
ورد في الرواية أن زيارته تعادل زيارة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
عندما عرض دينه على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وضمن آخر عرضه للدين أنه يعتقد بما يعتقده إمام زمانه.
نعم.
في الجملة سواء عرفه أو لم يعرفه.
هذا جيد،
استطاع أن يصل إليها أو لم يستطع أن يصل إليها.
نعم.
لكن هذا ينفع في غير أصول الاعتقاد أخ معروف.
نعم.
أصول الاعتقاد لابد من الاعتقاد التفصيلي بها.
طبعا.
بعد أن يعتقد بأصول الاعتقاد في تفريع المعتقدات يقول أنا مسلم لمحمد وآل محمد، أحيا على ما حيوا عليه وأموت على ما ماتوا عليه.
نعم.
هكذا إنسان يكون اعتقاده اعتقادا حقا بلا إشكال ولا ريب
إن شاء الله.
نعم. من فسحت له وسنحت له فرصته أن يحقق في تفاصيل المعتقدات
هذا أفضل.
يكون أكمل اعتقادا بلا شك.
نعم.
ولا ريب.
جيد. الأخت لها سؤال آخر فيما تبقى من وقت، وهو أيضا يدور حول الرجعة. تقول: قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتقول بأن نبي الله زكريا ونبي الله يحيى عليهما السلام قد قتل.
أكثر الأنبياء لم ينتصروا
طبعا
بالمقاييس المادية.
أتت الآن يعني بمثال، لا قد قتل.
نعم.
تحدث حول قتل. وكم من أنبياء قتلوا
أيضا.
نعم.
بنو إسرائيل كانوا يقتلون بين الصباح والمساء كما في بعض الروايات 70 نبيا.
نعم. فكيف سيكون الانتقام ممن قتل الأنبياء؟ هل سيرجعون أو ماذا سيحدث؟
أولا، الحقيقة أن نصرة الرسل لا تتوقف على نصرة كل واحد منهم بالمقاييس المادية. انتصار مذهب الرسل وحقانية مذهب الرسل ولو على يد وصي الأوصياء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذي يطلب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، هذا أيضا نصر للرسل. هذه جهة، هذا تصحيح خلاف الظاهر الأول للآية الكريمة، لكن لابد وأن نصير إليه من جهة أن ظاهر الآية وهو نصر كل واحد منهم في حال وجوده بالمقاييس المادية لم يحصل بطبيعة الحال. هذه واحد. الواحد الثاني، النصرة المنطقية لمنطق الأنبياء، فإن أقوى منطق سادة في العالم هو منطق الأنبياء وأوصياء الأنبياء، لأنه المنطق العقلي العقلاني الكامل المتكامل، والآخرون كان لديهم منطق نفسي، منطق شهواني، منطق أرضي، ليس منطق العقل ولا منطق السماء. فالنصرة المنطقية دائما كانت ولا تزال وستبقى هي للرسل ولأوصياء الرسل. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، أن يكون المقصود النصر في الرجعة، أن الرسل يعادون في الرجعة وينتصرون، وينتصر لهم من الذين قتلوهم وظلموهم، وينتصف كما دلت طائفة غير قليلة من روايات الرجعة. أيضا تفاصيل هذا الأمر تحتاج إلى بحوث علمية معمقة حتى نرجح أحد الاحتمالات على البقية، لا يسعها هذا البرنامج. فتحنا النافذة، وعلى الأخت، كأنها أخت كانت تسأل، على الأخت السائلة أن تتابع، إن شاءت أن تتابع، لأن برنامجنا لا يسمح بالتفصيل أكثر من هذا.
إذن نكتفي بهذا القدر من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ويمكنكم المراسلة على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.